أيها الأخوة، هذا هو الشريط 18 من شرح العقيدة التكفيرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته التكفيرية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. حطوا بالكم من هذا. إذن لا تقل الإيمان غير الإسلام ولا تقل الإيمان هو الإسلام، إذا أطلق أخطأ، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ عند العمود، انتبه. إن ذكر في سياق واحد فرق، فالإسلام غير الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ وقل: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكر في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلط فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا، وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب، نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليه؟ لأنه أفرد وحده. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بالتفسير والإسلام بالتفسير. فإن قال قائل: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يكن الإيمان في قلوبكم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال، من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تدل على قرب الشيء. هكذا لما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على النفاق عنه، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنه، بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا. طيب، إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان. طيب، وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم. انتبهوا يا جماعة، أفهمتم أصل المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليس دليل له. كيف؟ فما وجدنا فيها غير مسلمين، قال غير بيت من المسلمين. والبيت هو بيت لوط، ومن بينهم امرأة، وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان. عرفتم يا جماعة؟ فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها، فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون، أليس كذلك؟ إذن ليست الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبين أنه لم يوجد في هذه القرية كاملة ورسوله مدعوهم ما لم يسلم منهم أحد. إليكم أيها الدعاء، الآن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له 100%، قال هؤلاء الناس ما فيهم خير، ما عاد يدعوه مرة ثانية. وهذا رسول بقي ولم يسلم من القرية، إلا بل لم يوجد من القرية بيت مسلم إلا بيته. نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول يأتي بالآيات. أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ثم دعا ولم يجد استجابة 100%، تحتر وزعل ووقف، وهذا خطأ. ادعو إلى سبيل ربك وأنت مأجور على كل حال. طيب إذن يا أخواني، الخلاصة مننا إذا سئلنا هل الإيمان هو الإسلام أو غيره، إن قلنا هو الإسلام أخطأنا، وإن قلنا غيره أخطأنا، وإن فصلنا أصبنا. طيب التفصيل، إن ذكرا جميعا في سياق واحد فهما مفترقان، وإن أفرز أحدهما عن الآخر فهما مجتمعان، أي بمعنى واحد. هذا واحد. ثانيا، هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط، أو هو شامل للإيمان للتصديق وملزوماته أو مستلزماته؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. الإيمان أصله هو التصديق لا في القلب. أنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أقرت به في قلبك، فالإيمان في القلب، هذا هو الأصل. لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. صح؟ المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. الزكاة في اللغة النمى، وفي الاصطلاح مال خاص. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة خاصة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. لكن الإيمان في اللغة التصديق ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة، على خلاف المعهود. كده عبد الله معنا، ماذا قلت؟ نعم. ومثلت على هذا بأمثلة؟ ما مثل؟ لا جانا فيه وما فيه، لكن هل أنا مثلت بأمثلة ولا لا؟ ما مثلت. شوف يا جماعة، هذا علم كثير وهو معنى حارف مدر. أنا مثلت بالطهارة وبالصلاة وبالزكاة وبالحج، أربع أمثلة. لا لا، أنا قلت هل مثلت بهذا بأمثلة؟ تقصد هذا؟ طيب. على كل حال، الإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله اعتقاد. طيب، قول باللسان. طيب، أدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، والحياء 1 شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا اعتقاد قلبي. اعتقاد قلبي. وفي القرآن قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. فصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف إيماننا قول وقصد وعمل، ثلاث أشياء. قول مثل لا إله إلا الله، قصد لا الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا أخر، عمل وأدناها إماطة الأداء عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل الثلاث. ودها نعم القول باللسان والعمل بالجوارح كلها تسمى إيمانا. طيب أما كون الاعتقاد إيمانا فواضح، لكن كون العمل إيمانا لأنه لم يحملني عليه إلا إيه؟ الإيمان، اعتقاد اللي في قلبي. لولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ نعم وكان عملي عبثا. لولا أني أعتقد أني أثاب على قول لا إله إلا الله نعم ما قلت، لم يكن عبثا. فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا، صار إيمانا، وهذا واضح. طيب هل أحد خالف أهل السنة والجماعة في هذا؟ نعم خالفهم طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى، ونحن لا نذكر إلا أصول الطوائف لأن تفيعات كثيرة. الطائفة الأولى قالت إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل ولا يدخل النار مهما عمل من النار. وهؤلاء هم المرجئة، هم المرجئة. وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قول السنونية والناس في الإيمان شيء واحد كالمشطي عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه سواء، يقول الناس في الإيمان شيء واحد، أفتق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان. نسأل الله العافية. غريبة. إذن العاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكن مؤمن بالله وينتسب للإسلام، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. والله يقول أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك، هل يستويان؟ لا يستويان، لكن هم يقولون انهم يستوون. تفاعل الكبير عندهم مؤمن كامل الايمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. هؤلاء يصلحون لاهل العصر. اولا ما يصلح لهم، يستحون الفسق من العصر، تنهاه عن الفسق يقول انا مؤمن كامل الايمان على راي المرجع. وانا اقول لكم ثلاث كلمات افهموها، ثلاث كلمات: جهميه، جبريه، مرجع، كلها وصف لموصوف واحد. الجهمية هم باعتبار صفات صفات الله عز وجل معطلة منكرة، ينكرون الصفات. هم أيضا جبرية باعتبار أفعال العبد، يقولون إن الإنسان مجبر على عمل ما يقدر يتخلص. فلو وجدنا شخصين ينزلان من السقف، أحدهما ينزل بفؤاده درجة درجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز نفسه، يقولنا الكل الكل سواء، كلهم مجبرون. الثالثة هذه الثالثة مرجع الإرجع، يقول الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه. ونحن نلزمهم أن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله ولا غير مؤمن؟ مؤمن بالله، ويسأل الله يدعو الله يقول ربي أنظرني، نعم، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. موحد ولا غير موحد؟ موحد، لأنه مؤمن بالربوبية. طيب، هؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب. إذا قيل لهم في آيات وفي أحاديث فيها وعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، قال هذا للكافر، من يقتل مؤمنا وهو كافر. هذا إيش نقول؟ نقول هذا تحريف، لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وأنتم تركتم هذا الوصف جانبا وأتيتم بوصف جديد وهو الكفر. أين الكفر؟ ما في كفر، فألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد. ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا من جحده من جحده، فألغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود. أين ذكر الجحد؟ غير موجود. ثم نقول لهم إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافر. فأنتم الآن ألغيتم الوصف الموجود الذي أرسل الشارع عليه الحكم، وأتيتم بوصف مفقود جديد من عندكم. ومثل هذه الأشياء، يعني إذا تأملتها سبحان الله عرفت أن التعصب للقول سبب للضلال، وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل. لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي أناق النصوص لتوافق ما اعتقدت، لكن إذا استدلت أولا ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل. وأنا أسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون أشياء ثم يحاولون لين أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، وهذا لا شك أنه خطأ. أنت الآن تؤمن بأن الأحكام ردها إلى الله، إلى من؟ إلى الله. إذا حكم الله أو رسوله بحكم لا تستحي أن تطبقه، ولا تخشى ولا تهيئ، الحكم ليس إليك أنت مؤثر. حكم الله على هذا بالكفر كافر ولا تبالي، حكم الله على هذا بالإيمان قل مؤمن ولا تبالي. أما أن تقول لا أتحكم، أنا أعتقد أن هذا ليس بكافر أو هذا ليس بمؤمن، هذا ليس إليه. وهذه مسألة أيضا أحب أن ينتبه لها طالب العلم، أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا على خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، اترك القرآن لما دل عليه وخذ بما دل عليه وكذلك السنة. طيب الآن الإيمان عند أهل السنة وجماعة قول وعمل واعتقاد. نعم نعم إيه نقول الإسلام هنا يشمل إن الآية هذه إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإيمان والإسلام. فأنا اعتقادي بأن اعتقادي بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الدين. يعني تريد أن نجعل الإيمان بدل الإسلام؟ على الكلام على ان كلمه الاسلام هنا تشمل نعم نستدل بها نقول هذه الايه تشمل الايمان والاسلام بمعنى ان الايمان داخل في الاسلام هنا ما نقول الايمان خارج لانك لا بد ان تعتقد ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. طيب انت الانسان اذا قال انا مؤمن وش يشعر لانه ما ليس عنده الاعتقاد ولا مؤمن عامل؟ اسألوك ها ايه تفصل الاستدلال بالآية على أن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإسلام اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم رمضان وحج البيت الحرام ويشمل الإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل الإيمان والإسلام والإحسان كله دين. نعم إيش حكم من الفرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور يختلفون ما يمكن نحكم بحكم واحد على الجميع. الكافر هو الذي علم الحق وأصر على خلافه وكذب به والفاسق هو الذي دون ذلك يعني قريب لكنه عنده شبهة والمعذور هو الذي اجتهد ولكنه لم يصل اجتهاده إلا إلهاده. وهناك أشياء ما يمكن فيها الاجتهاد أشياء واضحة بينة لا يمكن أن نقول فيها بالاجتهاد هذا يكون المخالف لها معاند. يعني مثلا ثم استوى على العرش إذا قال أنا والله ما أعرف إلا استوى بمعنى استوى ماذا نقول لهذا الشخص؟ هل نقول إنه معاند أو نقول إنه معذور؟ معاند كسر لأننا لو طالبناه أن يأتي لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن أو من السنة على أن استوى إذا عدت بعلى بمعنى استولى ما استطاع أن يأتي بدليل أبدا. ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل قد استوى بسء على العراق من غير سيف أو دم مهراق. في من القائل؟ لا ما هو الأخطر هذا الأخطر الذي يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا القائل مجهول كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله دليلا على الكتاب والسنة لنبطل دلالة الكتاب والسنة علشان رأي علشان قول شخص مجهول. أنا لو أعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما استقامت لي معارضة ولا قبلت مني المعارضة. كيف أعارض القرآن بقول شخص مجهول؟ نعم هذه واحدة. ثانيا استوى باسم على العراق لنا أن نقول استوى هنا بمعنى على استوى بمعنى على لأن الاستيلاء الكامل علو أليس كذلك؟ قولوا لي جماعة ولا توفوني. قولوا لا إن كانوا مصحين. الاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطرة. فمن استوى عليه يعني على عليه. ثالثا أن استوى على العرش ممكن يستوى على العرش. استوى على البعير الرجل يستوى على البعير ممكن. لكن العراق يمكن يستوى عليه الإنسان بما يعلو عليه علوا حسيا يعني يركب العراق ما يمكن. فالمهم ولا طيارة حتى الطيارة وشي بالنسبة للعراق. على كل حال الآن هذا الذي يعارض في الاستواء يا أخي نقول هذا معاند معاند. ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر. نعم ثم مرجع إما لتغليبهم جانب الرجاء وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان. أخروه عن درجة الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان. وين صاحب الأصول؟
نحن في إيماننا المستقيم في غير شك تستمع السبيل نتابع الأخيار من أهل الأثر ونأخذ الآثار على أهل الأثر ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم
مخلوق
ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق فإنه يثني للصلاة ونحوها من سائر الطاعات وفعلنا نحو الرجوع مقدس
نحو
الرجوع
الركوع نعم
وفعلنا نحو الركوع مقدس وكل قرآن قديم
كل وكل
وفعلنا نحو الركوع مقدس وكل قرآن قديم تتحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة وجماعة أن الإيمان قول وقصد وعمل. لا الآن ما أن الإيمان قول وقصد وعمل. القول يكون بإيه؟ سؤال خاص. طيب والعمل والقصد بالقلب. ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة؟ نعم هذا عمل قلب. الدليل على القصد على أن الإيمان يكون بالقصد أي بالنية. طيب خالف السلف في هذا طائفتان مثال لا نعم والثاني ما ذكرناه أفضل. طيب نذكر أنت فخالف في هذا السلف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعلم أم لم يعمل. والثانية طائفة أخرى قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه جزء لا وأن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان. فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر كافر. بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده شرطا في وجوده حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان ولو صلى وصام وذك وحد، فإنه إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم يكون في منزلة بين منزلتين. طيب، هي أيضا طوائف أخرى متفرعة، لكن هذه الأصل. منهم من يقول الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن، لكنه مخلد بالنار، لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. هؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنه يقول إنه مخلد في النار، وهذا لا شك أنه مناسب لقول أهل السنة والجماعة وللقرآن أيضا، لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سماهم منافقين، فكيف نسميهم مؤمنين؟ فإذا أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة ذكرنا لكم منها ما تطمئن إليه النفس. وخالفهم فرقتان، المخالفة الأصلية، الفرقة الأولى قالوا الإيمان هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان، وهؤلاء المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون إن الناس في الإيمان سواء، وأن الإيمان هو اعتقاد القلب، وأما الأعمال فإنها ليست لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجال. والطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان لكنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. فقالوا من لم يزك فهو كافر، ومن لم يصل فهو كافر، ومن لم يصوم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر. وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، ولكن نقول هو في منزلة بين منزلتين. وهذا مذهب الأخير، مذهب من يرون أنفسهم أذكياء في العالم، وهم المعتزلة. والذي قبله مذهب الخوارج، فكان الخوارج أشجع منهم. الخوارج قالوا نقول كافر ولا مبالي، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم، في منزل بين منزلتين، فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا، وهي المنزلة بين منزلتين. فإن قال قائل على مذهب أهل السنة هل الأعمال شرط في وجود الإيمان، هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟ قلنا منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. فقول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في وجود الإيمان. من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر وإن آمن بالله، ومن لم يصلي والصلاة عمل فهو كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وإن آمن بالله، لكن من لم يزكي، والزكاة من الأعمال من الإيمان، فليس بكافر. فصار الآن إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل. إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر، وإلا فلا. تبارك من جميع. فمن قال أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فقد قولا ولكنه يكفر بذلك. ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لم يصل فقد كفر على القول الراجح. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزكي فليس بكافر، وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، إلا أن كانوا يرون كفر تارك الكفر مانع الزكاة. ثم قال تزيده التقوى وينقص بالزلل. يجب تسكين ينقص من أجل الوزن، وزن البيت، وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن، وعلى هذا فنقول ينقص مرفوع بضمه مقدرة على آخره، منع من ظهورها إقامة الوزن، إقامة الوزن البيت. فيزيد بالتقوى، ألبى هنا تزيده التقوى، تزيده التقوى أي تقوى الله، تزيد في الإيمان. وهنا نبحث هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ نقول مذهب السلف أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقال بعض العلماء من السلف قل يزيد ولا تقل ينقص، وقال في المرجئة لا يزيد ولا ينقص، وقال في الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص. فالأقوال إذن أربع: أن تقول يزيد وينقص، أن تقول يزيد ولا ينقص، ولا يعني ولا تقول ينقص، وهذا من لأهل السنة والجماعة. الثالث لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة وقول الخوارج المعتزلة أيضا، لأنهم يقولون الإيمان إما يميد كله وإما أن يدم كله. فلنبدأ أولا بالعقيدة، هل العقيدة تزيد وتنقص؟ الجواب نعم، تزيد وتنقص بلا شك، وذلك لأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف. أرجو انتباه، هذا دليل عقل. الاعتقاد يزيد وينقص، لماذا؟ لأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه، فلازم من ذلك أن يزيد الاعتقاد أو ينقص، هذا عقل. أما شرعا فقد دل الشرع على أن الاعتقاد يزيد وينقص، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فصار الاعتقاد يزيد وينقص لدليلين، أحدهما أثري والثاني نظري، وإن شئت قل أحدهما سمع والثاني عقل. ما هو الأثر يا سؤال؟ عن إبراهيم، لا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني ليزداد إيماني فيطمئن عقلي. خالد، نعم، يزيد وينقص بحسب طرق. ونضرب مثلا محسوسا لهذا، اذا اخبرك رجل ثقه بخبر اعتقدت مخبره ولا لا؟ طيب اذا جاءك ثاني اخبرك بهذا الخبر زاد اعتقاده، ثالث يزيد، رابع يزيد، شاهدت أنت بنفسك يزيد، أليس كذلك؟ ولهذا قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقين أو الضرورة على كلام في هذا. انتبه، صار الاعتقاد يزيد وينقص أو لا؟ نعم يزيد وينقص، حتى أنت بنفسك الآن احيانا يكون عندك صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد الله وكانك تشاهد الجنه والنار. احيانا تستولي عليك الغفله ولا يحصل عندك هذا الاعتقاد. ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله اذا كنا عندك وذكرت الجنه والنار فكاننا نشاهدها راي عين، فاذا ذهبنا الى اهلنا وعافسنا الاولاد والنساء يعني غفلنا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا حنظله ساعه وساعه. وهذا امر مشاهد. اذن الاعتقاد يزيد وينقص لانه التعليل العقلي، لانه مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصله اليه. طيب القول من الايمان، هل القول يزيد وينقص؟ يكاد الانسان يطيل من على المنصه. القول يزيد وينقص إيمان. الذي يذكر 10 مرات مثل الذي يذكر 5 مرات أيهم أزيد؟ الأثر. إذن القول يزيد وينقص. إذا زاد القول زاد الإيمان، إذا زاد القول زاد الإيمان. وزيادة القول هل هي بالكمية أو بالكيفية؟ تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهم، صح؟ إنسان يقول لا إله إلا الله موقناً بها قلبه تماماً مستلزماً لمقتضياتها، هذا أزيد من قالها مع الغفلة. والإنسان الذي قال 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال 5 مرات. فزيادة القول تكون بالكمية والكثية. إذا زاد القول وقلنا أنه من الإيمان لازم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثه. قال يا رسول الله ما نقصان دين؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم والصيام والصلاة عمل؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائر نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل، واضح؟ فكذلك العمل الذي يصلي 4 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعات فيكون إيمانه أزيد، يكون إيمانه أزيد. فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وجسما وعقلا. طيب، قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. من أي أنواع الزيادة؟ زيادة القول أو العمل أو الاعتقاد؟ كلها كلها يزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كان في الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. طيب، ما هو سبب زيادة الإيمان؟ الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، ما سبب زيادته؟ يقول المؤلف يزيد بالتقوى، وهذا أحد أسباب الزيادة. التقوى، تقوى الله عز وجل، أي تقوى ما يغضبه. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد
زاد إيمان. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله، فإن النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية ولا شرعية؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية. القرآن قال الله تعالى فيه: هدى للمتقين. هذه آيات شرعية. فالنظر في آيات الله الكونية يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات، يتفكر في خلق الأرض، هذه المخلوقات العظيمة الواسعة كيف هي منتظمة منذ الأزل، ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع، ليس فيها خراب ترجع البشر حتى من الفتور، فيتأمل يعرف أنهم من خلق الله عز وجل. ثم يتأمل إن شاء في نفسه، إن شاء في نفسه يتأمل. لو تأملت في نفسك لرأيت من آيات الله العجب العجاب. هذا الجسم الذي نحن فيه إنه معامل، معامل كيميائية وأشياء يكون في الاصطلاح لا أرجوها، لكن معامل عظيمة في هذا الجسم. مع أنك لا تحس بشيء، لا تحس بشيء. لو أن بيرة مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها، أليس كذلك؟ لكنها الآن تمر بالأمعاء ولكن لا تحس. ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بأمعائك كما تحس بمرورها على جلد؟ لكن كل اليد تحس ما تستطيع أن تنام، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل ليس فيه إحساس، ليس فيه إحساس، من أجل أن لا يتألم الإنسان بمرور الطعام والشراب وغيره. ثم انظر الإحساس أيضا في الجلود، هل هو على حد واحد؟ لا، فيه مناطق حساسة جدا، أي شيء يمر عليها تتأثر وتحس. في مناطق ناقصة هذا الإحساس. باطن القدم هل يحس كباطن اليد؟ لو تمشي الذرة على باطن القدم ما أحسن، لأنه لو كان حساسا ما استطعت أن تمشي، لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساس. الشعور الآن الراحة ما فيها شعر، باطن القدم ما فيه شعر. لو كان في شعر في باطن اليد نعم لتلوث في الطعام ويتلوث في الأشياء، ولما أتقنت الشيء بدقة. ولهذا لو تجد قفازين تعمل عمل يد ما أتقنته تماما، وكذلك في القدم. على كل حال نحن نعرف أن هذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت إلى واحد من الأطباء وقلت اشرح لي ما في الإنسان من الآيات لبهر. ولهذا قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول إن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان. التفكر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان وهو ظاهر لأنه محسوس. التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن نحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله. وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة. يقول المعري: يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيذ بمولانا من الناس، كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. 500 عشر، العشر الذهب يعني 500 دينار في اليد، فإذا سرق ربع دينار قطع، فكم كانت القيمة؟ ربع دينار. ليس إذا قطعها إنسان يلزم ب500 دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت؟ هذا لا يعرفه الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد. أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ننظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة. أما اللي ينظر إليها بالاسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. ما هي الحكمة؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري: قل للمعري عار أيما عار، شهر فتاوه عن ثوب التقى عار، خيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال تفهم حكمة البال. يقول بجبير: يد ب500 عسكر وديت لكنها قطعت في ربع دينار، خيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال تفهم حكمة البال. يعني أنها تودى ب500 دينار خيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال. وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنها ستقطع فيضمن 500 دينار إذا قطعت، إذا قطع اليد أو تقطع يدها أيضا سوف يحسن. ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحسن أن يسترق. فهذه الحكمة. فأقول إنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد، لا تأمل انتقاد، لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر أحيانا تقرأ الكتاب، تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه، فتجدك لا تستفيد منه كثيرا. وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصحيحه فيه.
والكفر
أيضا يسمى، حتى الكفر يسمى، الكفر قول وعمل واعتقاد. مرادهم على القول والعمل واعتقاد الموافق اللي هو إيمان بالله. نعم عليهم ها انت يلا يا جماعة من له الأصول ها يلا عليهم. إيش أنا أقول؟
لكن لا أعتقد
أن يكون
هذا
كلام الله. يكون مخالف
له السنة.
نقول مبتدع هنا لا ما نقول مبتدع لا لكن يعمل متقربا بذلك الى الله. اما اذا كان غير متقرب معناه لا ينفع عمله. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ايمان وقول وقصد وعمل تزيد التقوى. الايمان عند اهل السنه والجماعه ثلاثه اشياء مركب من ثلاثه اشياء القول والقصد والعمل. والقصد هنا بمعنى الاعتقاد وسبق لنا اختلاف هذه المساله بين اهل السنه وبين غيرها. قال تزيده التقوى وينقص للجلد. استفدنا من هذا البيت من هذا السطر ان الايمان يزيد وينقص فهل هناك دليل على زيادته ونقصه؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانه. وقال تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. وقال تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا. وهذا نص في كتاب الله عز وجل. والزياده زياده الايمان تكون بالقول تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. وشرحنا هذا الامر وقلنا ان الاعتقاد يختلف قوه وضعفا بحسب الوسائل الموصله اليه. وبينا وجه ذلك أن الاعتقاد مبني على العلم وأن العلم يختلف قوة وضعفا بحسب وسائل وطرقه. كذلك بينا أنه أن الزيادة تكون في العمل كمية وكيفية ونوعا. نزيد اليوم نوعا كمية وكيفية ونوعا. النوع الواجب أفضل من التطوع لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الصلاة أيضا هذا بوجود. الصلاة أفضل من الصدقة. الصلاة أفضل من الصدقة. الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة. هذا في النوم. في الكمية من صلى عشر ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتين. في الكيفية من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأمل وتجب بما يقول ليس كمن صلى صلاة غير على غير هذا الوجه. أسباب الزيادة درجة الإيمان ذكرنا أن لها أسبابا منها النظر في آيات الله والنظر الكونية والنظر في آيات الله الشرعية والطاعة. الطاعة من أسباب زيادة الإيمان. قال المؤلف وينقص بالزلل يعني الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل ما هو الدليل على نقص؟ فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. العقل ودين هذا دليل. الدليل الثاني دليل عقل وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه. فإذا ثبتت الزيادة بالنقص فقد ثبت النقص أيضا لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثل قلنا هذا الرجل زاد إيمانه معناه قبل ذلك كان ناقصا. فدليل النص إذن مركب من شيئين. أولا النص على ذلك كما في قوله من ناقصات عقل ودين. الثاني اللزوم أو التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص. ثم أعلم أن النقص أعني نقص الإيمان على قسمين: نقص لا حيلة الإنسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، فلو قالت دعوني أصلي حتى لا ينقص إيماني قلنا هذا حرام عليك، لو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه، فهل يلام عليه الناقص الذي نقص دينه أو لا؟ لا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقه، فلا لوم عليه. الثاني نقص باختيار الإنسان، نقص باختيار الإنسان، فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب، كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به، وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه، لا يلام عليه لوما يأثم به. وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح، ولهذا قيل لابن عمر في المنام: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذن نقص الإيمان نقول على قسمين: القسم الأول أن لا يكون للإنسان فيه اختيار، فهذا لا لوم عليه فيه، ومثاله مثاله ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثاله أيضا أن يموت الإنسان صغيرا، فإن إيمانه ينقص عن من عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزاد أعماله، فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. والقسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه. وعرفتم الأمثلة. وقول المؤلف ينقص بالزلل، الجهن هنا للسببية، والزلل مصدر زل يزل زللا، وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال، هذا هو الزلل. فإذا خرج إنسان عن واجبه نقص إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستفي من غير شك فاستمع واستبن. نحن الضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان. ونرى أنه جائز، بل نفصل في ذلك كما سنذكر إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، قال لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن كأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء من واجب حراما، يكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، يجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل واجبات، وتزكية النفس تزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن لا تزكي نفسك. قالوا ولأنك لا تبغي، فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر، ما تبغي. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان القولان، الأول تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز، هذا هو الصحيح. فإذا كان الإنسان مستثنى في إيمانه خوفا من التزكية، نعم فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له جنة فيكون قد شهد لنفسه بأن له جنة، ولا يجوز أن يشهد لأحد بأن له جنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب، وإذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما بل منافيا للإيمان. والثالث إذا كان الاستثناء للتعليم، أي أنا مؤمن بمشيئة الله فهذا جائز، لأن هذا هو الحقيقة. والدليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة وهو أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول زائر القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن مثال لا يشك في أنه سيلحق بالأموات لكنه أتى بالمشيئة، أتى بالمشيئة بيانا للتعليل، بيانا للتعليل أي أن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تعالى. فلسفه الإيمان انقسم إلى كم محمد؟ نعم إذا كان حامل عليه الشك والتردد، والثاني قصور الأخ لا لوراء أنت هذه هل اللي قال الله محمد
الواجب
نعم. لا نعم لا لا هو الآن يتحدث عن الواجب سليم إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس كان واجبا. طيب الثالث هنا نعم إذا كان التعريف هو جائز إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهو جائز. هل لهذا نظير أن يعلق بالمشيئة على سبيل التعليل خالد؟ لأن الإنسان لاحق جزما. طيب فمنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله فان هذا ليس للتعليق لان هذا من عند الله خبر من عند الله وهو سبحانه وتعالى جاد من جد. نعم المحرم اذا كان الغرض الحامل له التردد يعني متردد هل هو مؤمن ولا لا ولهذا قلنا انه محرم بل هو رده يعني مثلا أنا مؤمن يعني إن شاء الله إن شاء الله مؤمن متردد هل هو جازم أو غير جازم عرفت. ولهذا يقول إذا قال الرجل سأزورك غدا إن شاء الله تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله هجر مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد. فإذا كان حامل الاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. فقول مالك رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فإن كان الشك فهو حرام والكفر. نعم فاستني يعني استني ما أقول واستبي يعني أطلب بيانه خفي عليك. وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وقوله السمع لم يقل فاسمع لأن الاستماع الإنصاف والسماع عن قصد والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثلا لو مررت برجل يغني غناء محرم وسمعته فلا إثم عليه لكن لو استمعت وأنصت إليه نعم لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال استمعوا له ولم يقل فاسمعوه لأن سمعناه من قبل إذا قرأ القرآن لولا أن نسمعه لم يقل استمعوا له وأنصتوا. ونحن في إيمان نستثني إلى آخر هل خالف أحد في هذا الاستثناء؟ قلنا إنهم خالفوا ذلك على قولين القول الأول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء والصحيح التفصيل. ثم قال ولا نقول ولا تقل إيماننا مخلوق قبله نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتدي الآثار لا أهل الأثر نتابع الأخيار. الأخيار جمع خير وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار. وقوله من أهل الأثر المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك وهو ما ثبت عن طريق الشرع وضده أو مقابله العقل، الدليل العقلي ما ثبت بالعقل، نعم الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل، والأثري ما كان ثابتا في الأثر، وعلى رأسها بالمعنى الأعم القرآن والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار، الآثار جمع أثر وهي النصوص الواردة بالشرع، لا أهل الأثر، يعني لا نتبع أهل الأثر والبطر والفرح بما هم عليه من البدع. وهو إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأثر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. نعم نعم. قال بعض العلماء إنه يزيد ولا نقول ينقص لأنه لم يرد، ولكن نقول له فلقد ورد ما رأيت من ناقصها عقل ودين، وهذا يدخل به الإمام لأن الإمام الدين. وأيضا لا تعقل زيادة إلا في مقابلة نقص، فالأول دليل سمع والثاني دليل عقل. نعم كيف نعم يختلف احيانا يطفو للانسان الذهن ويزداد ايمانه حتى كانه يشاهد الامور الغيبيه بعينه، هذه زياده ما تختلف. من رضاه ينقص ويزيد، ربما يعمل معصية تكفرها الصلاة فيكون نقص من عمل المعصية ثم رقى بالصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومع ذلك إذا كان من الزنا رجع له إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. هذا بحث أحدثه المتكلمون ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعاً وهو الاستثناء في الإيمان، وبينا أن القول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلاً، فإن كان الحامل على الاستثناء شك أو تردد فهذا محرم بالكفر، وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محكم، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصاروا يتحدثون يستعلمون هل إيمانك مخلوق أو لا. ماذا تقول؟ إن قلت مخلوق أخطأ، إن قلت غير مخلوق أخطأ. ولهذا قال لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، قديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم، يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن سواء جعلته مخلوقا أم غير مخلوق. لماذا؟ قال فإنه يشمل الاختلاف. نعم فإنه يشمل الاختلاف ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع المحدث وكل قرآن قديم فابحثوا. الإمام يقول المؤلف يشمل لشيء محدث، والمحدث مخلوق، ولشيء غير محدث وغير محدث غير محدث. مثال ذلك الصلاة، الصلاة فيها قول وفعل، الأفعال التي فيها كلها مخلوق صح؟ كل الأفعال التي في الصلاة مخلوق لأنها صفة حادث، وصفة حادث حادث. الأقوال فيها وفيها، الأقوال فيها وفيها، أمري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق. قراءة القرآن يقول إن القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. هكذا قال المؤلف، قال لا تقل إيمانك مخلوق ولا غير مخلوق لأنك ستقرأ القرآن، فهل القرآن مخلوق؟ لا، ولكن القول الرافع في هذه المسألة أن إيماننا مخلوق، إيماننا كل مخلوق. أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل مخلوق والقرآن غير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيمان، القرآن مما أنا مؤمن به. انتبه، القرآن ليس هو إيماني لكن إيمان، لكنه مما أنا مؤمن به. وفرق بين الإيمان وبين ما أنا مؤمن به، وإلا كان نقول عقيدتي أيضا أنا أعتقد أن الله عز وجل حي قيوم موجود، هذه العقيدة أليس مخلوقة؟ نعم مخلوق، لكن المعتقد غير مخلوق. كلامي أنا بالقرآن مخلوق، لكن ما أتكلم به نعم غير مخلوق. ولهذا فنقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، بل نقول إيماننا كله مخلوق والقرآن ليس من إيمان، ولكن قراءة للقرآن من إيمان، لأن القرآن عندنا مع عشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدق، هكذا نقول ما آمنت به مخلوق غير مخلوق في التفصيل، ما آمنت به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نشوف المخلوق من هذه الأشياء. الملائكة مخلوقون، الكتب غير مخلوق، القرآن هو مخلوق عملي غير عملي. الإيمان بالرسل، الإيمان بالمخلوق. اليوم الآخر مخلوق، فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث، أنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا وأحدثت الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. فإذا أورد علي مولي طيب أنت تقرأ القرآن، هل القرآن مخلوق؟ أقول لا، لكن القرآن ليس إيماني، القرآن مما أنا مؤمن به وليس هو إيماني. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر، لكنه فصل هذا التفصيل وعرف من سبب التفصيل. قال ففعلنا نحن الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. هذا أيضا مما يأخذ المؤلف، هل القرآن قديم أو حادث؟ حادث، القرآن حادث، يتكلم الله به حين إنزاله، يتكلم به حين إنزاله فيتلقاه جبريل فيأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت برفض الماضي. يقول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه الآية نزلت بعد أن حصلت التقوى أو قبل؟ بعد، لا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل: عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله: أتى أمر الله فلا تجعلون. قلنا: هذا يأباه قوله والله يسمع تحوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحوركما، فأخبر الله عن شيء مضى في صيغة المضارع التي تحتاجها الحال، وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها. يسألونك: ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات. هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسأل؟ أبدا، بعد أن سأل. إذن فهو مفتر. وفي القرآن صريح: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. وقد أول من يقول إن القرآن قديم أول قوله محدث، أي محدث إنزاله.
أيها الأخوة،
محدث
إنزاله هذه المادة،
وهذا تحريف.
أسأل الله أن يلقاكم،
لأن محدث إنزاله مفعول
مع تحيات
ونائب فاعل به
الإقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة تقوى الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364 8-8-8 والرقم الثاني 06-364 5-8-8 ورقم صندوق البريد 2-300 وألف.